زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن كلماتنا محسوبة علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الكلمات ينبغي أن تكون بالأحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. هذه الكلمات قد ترفع الإنسان في مرضاة الله شأوا عظيمة، أو تهبط به في سخط الله مرتعا وخيمة. هذه الكلمات التي قد تكون طيبة فتؤتي ثمرا عظيما، أو تكون خبيثة فتكون النبتة خبيثة. ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذه الكلمات الطيبة تكون كالغيث، تزيل الغم والهم، تشرح القلب. وأخرى قد تكون خبيثة فتشعل الحرب، ورب كلمة أدت إلى حتف. وقلب الأحمق في فمه، وفم الحكيم في قلبه. والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. هذا الكلام الذي نقوله المسطر المكتوب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يجب أن يكون بالحق. قال أبو سعيد لرجل استوصاه: عليك بالصمت إلا في حق، فإنك به تغلب الشيطان. ويهلك الناس في فضول المال وفضول الكلام. أيها الإخوة والأخوات، إن الكلمات التي تخرج من قلب صادق يريد بها الإنسان وجه الله يكون فيها أثر عظيم. ولذلك دعينا إلى قول الخير: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول الخير أفضل من الصمت، لأن قول الخير غنيمة والسكوت سلامة، والغنيمة أفضل من السلامة. ولذلك قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم. وقد ارتقى عبد الله رضي الله عنه الصفا وأخذ بلسانه فقال: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطأ ابن آدم في لسانه. وإذا كانت هناك كلمات تكب أصحابها في النار على وجوههم أو على مناخرهم، فإن هنالك كلمات تبتدرها الملائكة فترفعها إلى الله عز وجل، وهنالك كلمات تفتح أبوابا من الخير، وهنالك كلمات يوقظ الله بها أناسا من غفلة ويحيي قلوبهم الميتة. مثل المؤمن مثل النخلة، ما أتاك منها نفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومما كانت الحكماء قالت: لسان المرء من خدم الفؤاد، ولا يستقيم قلب الإنسان حتى يستقيم لسانه. هذه الكلمات النافعة من قلب المؤمن إنها مثال على النفع الطيب. مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا، حديث صحيح. الكلمات الطيبة وسيلة عظيمة للدعوة إلى الله. الكلمات الطيبة يغير الله بها أقواما فيسلك بهم جادة الحق والصواب. الكلمات الطيبة لا تزال في أذن من سمعها، إنها تتردد في الآذان، وإن القلوب تظل تعقل وتفكر في هذه الكلمات. كلمات الخير والهدى تعصم أصحابها عند الفتن. عن أبي بكرة قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى. قال: من استخلفه؟ قالوا: ابنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما قدمت عائشة البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به. وكذلك بقيت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في أذن أهبان بن صيفي الغفاري، فتروي بنته عديسة: جاء علي رضي الله عنه إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه، فقال له: أبي، إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب، فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. وفي رواية: فأخرجت إليه غمدا فوضعته في حجره فاستل منه طائفة، يعني أخرج جزءا من السيف، ثم رفع رأسه إلى علي رضي الله عنه فقال: إن خليلي عليه السلام وابن عمك عهد إلي إذا كانت فتنة بين المسلمين أن أتخذ سيفا من خشب، فهذا سيفي، فإن شئت خرجت به معك. فقال علي رضي الله عنه: لا حاجة. وهكذا بقيت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من فتنة الدنيا والدعوة إلى التقلل منها في أذن سلمان الفارسي، وفي أذن معاوية، وفي أذن غيرهما من الصحابة. ودخل معاوية على هاشم بن عتبة وهو طعين، وكان المسلمون قد أصابهم من الطاعون ما أصابهم، فبكى أبو هاشم، فقال معاوية: ما يبكيك؟ أوجع يشئزك، يعني يقلقك ويزعجك، أم على الدنيا فقد ذهب صفوها؟ قال: كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا، وددت أني كنت تبعته. قال: إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله، فأدركت فجمعت. رواه النسائي وهو حديث حسن. خاف في آخر عمره أن يكون قد خالف الوصية بالتقلل من المتاع، واشتكى سلمان فعاده سعد فرآه يبكي، فقال سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت. قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعديت. وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك، يعني سلمان، إلا 24 درهما من نفقة كانت عنده. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هذه الكلمات تبقى في الأذن، فتمر المناسبات تتذكر تلك الكلمات، وتأتي المناسبة في إنكار المنكر فتشتد على صاحبها. لكن أحاديث وكلمات سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم تحمله على قول الحق، كما قال أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو شهده. قال أبو سعيد: وددت أني لم أكن سمعته. لماذا؟ من ثقل هذا، ولا بد أن يقوم به، ومسؤولية. وهكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بوصايا، وكانوا من إيمانهم يطلبون منه، ويأتي الواحد في الحضر: أوصني، وعند السفر: أوصني، ولا زالوا يطلبون منه الوصايا لتكون كلمات الوصايا في أذانهم باستمرار، وعلى العهد ماضون. وهكذا ذهبوا إلى الله عز وجل ومضت حياتهم على العهد الذي عاهدوه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر، لا أدعهن حتى أموت. هذه كلمات بقيت ولم تضمحل، على سنته ساروا، وعلى ما عاهدوا عليه الله عز وجل بقوا إلى أن لقوا الله. لما كان الواحد فيهم يسمع كلمة نعم الرجل عبد الله، لو كان يقوم الليل تبقى كلمات النبي عليه الصلاة والسلام في أذنه، فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام إلا قليلا. وهكذا لما تأتي الكلمات من لسان صادق وقلب يخشى الله يكون لها الأثر. قالوا: واعجبا لابن المبارك، ما لكلماته تؤثر في الناس ما لا تؤثر كلماتنا، وليس بأبلغنا وليس من الفصاحة والتزويق والتنميق والسجع، لكن قلب يخشى الله عز وجل. ركب شيخ كبير في السن مع جارية له في سفينة، وفتى من الصالحين أراد أن يعبر فركب معهم، فلما صاروا في لجة الماء دعا المهلبي بإناء الخمر فشرب قدحا ثم سقى جاريته، فعرض على الفتى قال: أعفني. قال: أعفيناك. ثم سقى الجارية وقال: هات ما عندك، فأخرجت عودا من كيس فأخذت تغني، فقال المهلبي: يا فتى أتحسن مثل هذا؟ قال: أحسن ما هو أحسن من هذا. قال: ما هو؟ فقال الفتى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، أينما تكونوا يدرككم الموت. وكان الفتى حسن الصوت، فرمى الشيخ القدح في الماء وقال: أشهد أن هذا أحسن مما سمعت. قال: فهل غير هذا؟ قال: نعم، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فوقعت في قلبه موقعا عظيما، فأمر بالخمر فأريقت كلها، وأخذ العود فكسره، ثم قال: يا فتى هل ها هنا فرج؟ قال: نعم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ألم تكن الآية التي سمعها الفضيل عملت مفعولا عجيبا في قلبه من بعد أذنه لما كان يتسلق الحائط إلى امرأة ليرتكب معها الحرام، فسمع: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فكان ذلك سبب هدايته. ألم يكن القعنبي شابا طائشا له رفقة يجتمعون على النبيذ، كان يصحب الأحداث وكان قاعدا على الباب ينتظر رفقة السوء، فمر شعبة دخل البلد على دابته والناس خلفه يهرعون، فتعجب من المنظر شيخ والناس خلفه يجرون، فقال: من هذا؟ قالوا: شعبة. قالوا: وإيش شعبة؟ قال: إيش شعبة؟ قالوا: محدث. فقام إليه وعليه إزار أحمر، فتقدم من شعبة وقال له: حدثني. فنظر شعبة إلى الشاب طائشا يلبس قميصا أحمر، قال: لست من أهل الحديث حتى أحدثك. قال: تحدثني أو أجرحك؟ وأشهر سكينة. فقال: حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. دخلت الكلمة قلب الشاب وصارت تجلجل في أذنه، فألقى سكينته ورجع إلى منزله، فقام إلى ما عنده من الخمر فأراقه، وقال لأمه: الساعة يأتي أصحابي، فإذا جاءوا فأدخليهم وأطعميهم، فإذا أكلوا فأخبريهم بما صنعت بالشراب حتى ينصرفوا. وركب هو إلى المدينة فلزم مالك بن أنس وسمع منه، ثم رجع إلى البصرة وكان شعبة قد مات فلم يسمع منه إلا ذلك الحديث. كانت الكلمات تؤثر في قلوب الشباب فتؤدي بهم إلى طلب العلم. كانت الكلمة اليسيرة التي لا يتوقع أن تبلغ ما بلغت تؤثر كثيرا في بعض النفوس المستعدة للتأثر. ابن طالب القاضي أبو العباس كان غير ذي علم، قال: كنت يتيما لا أبلي، وكنت آتي معلمي الخميس والجمعة وأنا إذ ذاك صغير ذو جمة شعر مربي الشعر، فقرئ يوما عليه في الموطأ اسم عمر بن حسين في كتاب الزكاة، فقال سحنون: هذا كان يشاور في القضاء أيام مالك. ثم قرأ القارئ بعد قليل قال سحنون: كيف ذكرت لكم الرجل الذي كان يشاور في القضاء أيام مالك؟ قد نسيت اسمه. فسكت الناس، فقلت له أنا من موضع: هو عمر بن حسين أصلحك الله. فقال: بارك الله عليك، أحسنت يا غلام، من هذا الغلام؟ فعرف بي، فقال: إني أحب أن أرى عليك زين العلم. الآن شكل شاب مربي الشعر، مربي الشعر، يمكن حضر بالإحراج، حضر، لكن الآن قد حفظ وتبين لسحنون أن هذا الغلام النابه ينبغي أن يوجه. قال: إني أحب أن أرى عليك زين العلم. ما ينبغي أن يمنع هذا العلم من أحد، فما أتيت الموعد الآخر إلا وقد حلق رأسي وكسيت ثياب العلماء، فلم أزل أتردد إلى سحنون وهو يقرئني حتى نفعني الله. الشافعي يقول: خرجت من المكتب على أول الطلب، فقدمت هذيلا القبيلة العربية أتعلم كلامها، وكانت أفصح العرب، فبقيت فيهم 17 عاما راحلا برحلتهم ونازلا بنزولهم. فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الأخبار وأيام العرب، فمر بي رجل من الزبيريين فقال لي: يا أبا عبد الله، انظر الكلمة، عز علي مع هذه الفصاحة والذكاء أن لا تكون قد سدت أهل زمانك. فقلت: من بقي يقصد؟ قال: هذا مالك سيد المسلمين يومئذ. فوقع في قلبي وعمدت إلى الموطأ فاستعرضته وحفظته في 9 ليال، ونفعني الله بكلام ذلك الحجبي. فرجعت إلى مكة فكتبته عن ابن عيينة ما شاء الله، توجه للحديث، كان في الأشعار وأخبار العرب، توجه للحديث. ثم كنت أجالس مسلم بن خالد الزنجي، هذا من محدثين الكبار أيضا، ثم قدمت على مالك بن أنس فكتبت موطأ، توجه بكلمة: عز علي أن لا تكون مع هذه الفصاحة والذكاء قد سدت أهل زمانك. وهكذا كان أبو السري مشتغلا بالتعبد لكن غير مشتغلا بالعلم. قال: جئت إلى جامع سوسة يوم جمعة فصليت وسحنون قريبا مني، فأذن المؤذن وقد بقي علي شيء من السورة فأتممتها. هذا مع عبادته لم يكن عنده فقه، بدأ يصلي، افتتح سورة، الإمام صعد المنبر، بدلا من أن يخفف القراءة ويخفف الصلاة ليستمع الخطبة قال: ما دام فتحت السورة لأكملها. فطول سحنون الفقيه جالس، رأى الرجل طول والإمام بدأ بالخطبة. بعد ذلك لما سلم الإمام سأل عني فأخبروه، فنودي بي فقال: من أنت؟ قلت: واصل. قال: واصل الذي يقال كذا كذا، واصل المشهور بالعبادة. قلت: أسأل الله بركة ما يقال. قال لي: رأيتك تصلي والإمام يخطب، أطلب شيئا من العلم. قلت: لا، خشية ربما كما كان بعض الصوفية يقولون العلم يشغل عن العبادة فلا تطلبه. قال: أطلب العلم أو فلا تسكن في شيء من هذه الحصون. فاختلفت إلى عون بن يوسف 7 سنين فتفقه به وشمر للعبادة. وهكذا تعلم من موقف، وأحيانا يكون الموقف فيه شيء من الطرفة التي تجعل بعض الناس يتعجبون من شخص، فيكون تعجبهم دافعا له لطلب العلم. كما قال أبو عمر الزاهد النحوي: كان من سبب تعلمي النحو أني كنت في مجلس إبراهيم الحربي فقلت: قد قريت الكتابة. فعابني من حضر وضحكوا، يعني بسبب لحنه، ما نطق بالأفصح، بدل قرأت قال قريت. فأنفت من ذلك، كيف أزل هذه الزلة فيقف مني هذا الموقف؟ وجئت ثعلبا فقلت، وهذا من أئمة اللغة: أعزك الله، كيف تقول قريت الكتاب أو قرأت الكتاب؟ قال: حدثنا سلمة عن الفراء عن الكسائي قال: تقول العرب: قرأت الكتاب إذا حققوا، وقرأت الكتاب إذا لينوا، وقريت الكتاب إذا حولوا. ثم لزمته، فصار أبو عمر صار إماما في اللغة. وقال عبد القاهر ابن عبد الله بن عموية، وقد أصابه فقر وجوع: كنت أبقى اليومين والثلاث لا أستطعم بزاد، فخرجت يوما إلى بعض الأسواق فوجدت رجلا وبين يديه طبرزد، يعني سكر، وعنده جماعة يدقون الأرز، فقلت: هل لك أن تستأجرني؟ فقال: أرني يديك. ينظر هل هذا من يديه يظهر أنه يمكن أن يعمل ويطحن يدق. فأريته، هو الكلمة، فقال هذه يد لا تصلح إلا للقلم، يعني يدك ليست يد واحد يعمل في هذه الصنعة، هذه يد لا تصلح إلا للقلم. ثم ناولني قرطاسا فقلت ما أخذ أجرة إلا على عملي، فاستأجرني على النسخ إن كان هنالك نسخ وإلا انصرفت. وكان رجلا يقظا فقال اصعد، وقال لغلامه ناوله المدقة، فناولني فدققت معهم وليس لي عادة، وصاحب الدكان يلحظني، فلما عملت ساعة قال تعالى فجئت إليه فناولني الأجرة، قال هذه أجرتك، وانصرفت. فأوقع الله في قلب الاشتخاء اشتغال بالعلم، فقرأت أصول الدين وأصول الفقه، وحفظت وسيط الواحد في التفسير، وسمعت كتب الحديث المشهورة من كلمة هذه يد لا تصلح إلا للقلم. ولما أصر وأعطاه ليدق ما أفلح، هذه يد لا تصلح إلا للقلم، وقعت الكلمة في قلبه. من الذي قالها؟ تاجر صاحب دكان. صاحب دكان عبارته أدت بهذا الرجل إلى أن يذهب للطلب. الذهبي رحمه الله الكنز والموئل إذا نزلت معضلات المسائل، وإمام العصر حفظا، وذهب الزمن معنا ولفظا، شيخ الجرح والتعديل، كيف كان سبب طلبه العلم؟ كلمة حضر عند الحافظ القاسم بن محمد البرزالي، فلما رأى خطه قال خطك يشبه خط المحدثين، كلمة خطك يشبه خط المحدثين، فأثر قوله في وسمعت منه وتخرجت عليه، قال فحبب الله لي علم الحديث. ابن حزم كان شابا ليس عنده فقه، شهد جنازة ودخل المسجد فجلس ولم يركع، ما صلى تحية المسجد، فقال له رجل قم فصلي تحية المسجد، وكان عمره 26 سنة، فقمت فصليت ركعتين. فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة دخلت المسجد فبادرت بالركوع، وكان الوقت قبل المغرب، فقيل لي اجلس ليس ذا وقت صلاة، وكان بعد العصر، فانصرفت وقد حزنت. لماذا هذا التناقض؟ دلوني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحفون، فقصدته وأعلمته بما جرى، فدلني على موطأ مالك فبدأت به عليه وتتابعت قراءتي. وهكذا تكون الكلمات أيضا سببا في إسلام أشخاص. هذه الكلمات قد تؤثر فورا وقد تؤثر بعد حين. عمرو بن العاص كيف كان مبدأ اقتناعه بالإسلام؟ لما ذهب إلى النجاشي ليكيد لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مبعوثا من قريش ويطالب بهؤلاء اللاجئين ليعود بهم إلى قريش يسومونهم سوء العذاب، قال له النجاشي يا عمرو، كلمات النجاشي، يا عمرو تكلمني في رجل يأتيه الناموس كما كان يأتي موسى بن عمران، في رجل يأتيه الوحي تذمه؟ وكان النجاشي قد أسلم، فقال عمرو أو كذلك هو أيها الملك؟ قال نعم. قال فأنا أبايعك له، فبايعه له على الإسلام، ثم رجع إلى مكة فلقي خالد الوليد، قال قد استقام الميسم، يعني العود استقام، يعني الأمر قد أصبح واضحا، والرجل نبي، قال خالد وأنا أريده، قال عمرو وأنا معك، قال عثمان بن طلحة وأنا معك، فقدموا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. كلمة قالها النجاشي لا زالت في أذن عمرو حتى جاء فأسلم. أحيانا الكلمات تكون سببا في هداية إنسان من الضياع، هداية شاب من التيه. كان عبد الله بن مرزوق في دنيا وسعة، فشرب ذات يوم على لهو وسماع غناء وخمر، فلم يصل الظهر والعصر والمغرب، وعنده جارية حظية، فلما جاء وقت العشاء أو جاز وقت العشاء جاءت بجمرة فوضعتها على رجل فانزعج، قال ما هذا؟ قالت جمرة من نار الدنيا، فكيف تصنع بنار الآخرة؟ فبكى بكاء شديدا، ثم قام إلى الصلاة ووقع في نفسه مما قالت الجارية. وكان صلة بن أشيم من كبار العباد، يخرج يمر على شباب يلهون ويلعبون في طريقه إلى العبادة، فيجلس عندهم يقول أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فحادوا النهار عن الطريق وناموا الليل. أرادوا السفر فنزلوا على الطريق طيلة النهار جالسين وفي الليل نائمين، متى يقطعون سفرهم ومتى يصلون؟ وانصرف. واليوم الذي بعده يجدهم في ذات المكان فيجلس عندهم ويقول لهم: أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فحادوا النهار عن الطريق وناموا الليل، متى يصلون؟ ويقول: فلما كان ذات يوم ومر بهم فقال تلك المقالة قال شاب منهم: يا قوم إنه والله ما يعني بهذا غيرنا، نحن بالنهار ننغو وبالليل ننام. ثم اتبعه فلم يزل يعبد الله معه حتى مات. عبد الله بن مسعود كان مرة يسير في ناحية من نواحي الكوفة فإذا فتيان فساق قد اجتمعوا يشربون وفيهم مغن يقال له زاذان يضرب ويغني وكان له صوت حسن، فلما سمع عبد الله يغني وقف قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله. وبالعبارة: ما أحسن هذا الصوت لو كان بالقرآن. وجعل الرداء على رأسه ومضى. زاذان سمع الكلمة قال: من كان هذا؟ قال: هذا. قالوا: هذا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا قال؟ قالوا: قال ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله تعالى. الكلمة عملت مفعولها، القلب استقبل، الغشاوة انقشعت، فقام إلى العود فضربه بالأرض فكسره، ثم أسرع فأدرك ابن مسعود وجعل يبكي بين يديه. تاب إلى الله ولازم عبد الله بن مسعود وتعلم منه القرآن وأخذ منه حظا من العلم، وصار الزاذان من كبار المحدثين يروي عن عبد الله بن مسعود وسلمان وغيرهما. قال الذهبي: أحد العلماء الكبار. إحدى الممثلات في مشوار الفسق والفجور في هذا الزمان هداها الله تعالى. كيف هداها؟ تقول: رجعت يوما إلى البيت فسمعت ابنتي تردد بيتا من الشعر حفظتها إياه المدرسة في المدرسة لشوقي. ما هو البيت؟ خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. هكذا الفتيات يغرهن الثناء. ولو تسأل اليوم عن سبب افتتان عدد من البنات في الغناء بالغناء ووقوعهن في أوحال مؤسسات الإنتاج الفني لرأيتها: دعوة للبنات بتجربة الأصوات وإقامة حفلات وفرقة تعزف والبنت تغني ثم يثنى عليها ثناء العاطر، فيكون هذا هو إدخالها في مشوار الفجور. قالت الممثلة: سمعت ابنتي تقول هذا البيت، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. فوقعت في قلبي، وقعت في قلبي، ومن الله علي بالهداية من ذلك البيت الذي سمعته من ابنتي. مر أحمد بن المعتب بن أبي الأزهر ذات يوم في طريقه إلى المسجد بدار فسمع فيها غناء فقرع الباب، فخرج إليه صاحب الدار فاستأذنه في الدخول، فاستحيا صاحب الدار عنده حفلة في الداخل واعتذر فقال: لا بد من الدخول. انحرج صاحب البيت فدخل وغيب ما كان موجودا من الشراب، أزال المنكر، ثم أذن له فدخل وسلم. فقال: من المتكلم الذي كان يغني؟ قالوا: هذا فلان. قال: سألتك بالله إلا أعدت ما سمعت منك. فانحرج أحرج. قال: العفو أولى لمن كانت له القدر، لا سيما عن مصر ليس ينتصر، أقر بالذنب إجلالا لسيده، وقام بين يديه وهو مقتدر. فبكى هذا وأنى وردده مرارا وانتحب، وقال تاب الله عليكم وخرج، فتاب صاحب الدار. عبد الجبار بن خالد بن عمران كان غاديا إلى الجمعة، فإذا هو بشاب جميل حسن البشرة يمشي في أثر صبية، شاب ورفته يمشي، فاتكى عبد الجبار فقطع شسعا عليه عمدا وناداه يا شاب، فوقف ومشى إليه عبد الجبار وقال أنا شيخ ضعيف البصر وانقطع شسعي فأصلحه لي، فأخذ منه النعل فأصلحه ومشى في أثر الصبية، فقطعه ثانية وناداه ليصلحه فعطفه فقال له أنا قطعته يا شاب إشفاقا عليك من لفح النار، وبكى فبكى الفتى وجزاه خيرا وصحبه إلى الجامع. في صيف أحد الأعوام فكرت الأسرة أن تسافر كالعادة إلى بلاد أوروبا، حيث كان جمال الأرض وروعة المكان والحرية التي تمنحها المرأة. كانت هذه الفتاة مع الأسرة تربط الأمتعة وتنظر إلى أخيها الأكبر وتقول له في فرحة غامرة وسعادة كبيرة، أما هذه العباءة سأتركها فلا حاجة لي بها وسألبس لباس أهل الحضارة. طارت الأسرة وسارت من أرض الوطن وبقيت في أوروبا شهرا كاملا ما بين اللعب والعبث والمعصية لله سبحانه وتعالى. وفي ليلة قضتها هذه الأسرة بين سماع المزامير ورؤية المحرمات، عادت الفتاة إلى غرفتها متأخرة في الليل، وقبل النوم أخذت تقلب تلك الصور التي التقطتها في الحفلة وليس فيها ذرة من حياء، ثم أخذت الوسادة وتناولت سماعة الراديو تريد أن تنام، فغدا يوجد مهرجان غنائي صاخب، وأخذت تفكر كم الساعة الآن في بلدي، فجعلت تقلب قناة المذياع المعد للنزلاء، وإذا بصوت ينبعث من ركام الصراخ والعويل والمسلسلات والأغاني، من بين المحطات صوت الأذان، صوت ندي وصل إلى أعماق قلبها من أقدس بقعة في الأرض من بلد الله الحرام، إنه صوت أذان الحرم الذي انساب إلى قلب هذه الفتاة في هجعة الليل، إلى قلب هذه الضحية الواحدة من بين الملايين، فسمعت صوت القرآن وهو بعيد غير واضح، فقالت هالني الصوت وحاولت مرارا أن أصفي هذه الإذاعة التي وصلت إلى القلب بعد الأذن، وجعلت أستمع القرآن وأفكر ماذا صنعت تلك الليلة وماذا كنت أنوي أن أصنع غدا. فلما فرغ القارئ من القراءة أصابني الحنين ليس إلى الوطن ولا للمكان ولا للزمان، لكن إلى فاطر السماوات والأرض الرحمن الرحيم، فقمت فتوضأت فصليت. ولذلك الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى عليهم أن يحتسبوا الأجر، فقد يلقي الواحد كلمة في مكان لا يظن أن تبلغ ما بلغت، فإذا بها يتأثر منها واحد أو أكثر من الناس، وشريط يشتغل وبرنامج في إذاعة وآخر في قناة، فيكون لذلك أثر. الناس جوعة يحتاجون إلى شيء يذكرهم بالله، وقد تكون هذه الكلمة أو هذه الكلمات في الأذن لها مفعول ثم في القلب، وربما أذنت يا أيها المؤذن وأنت لا تدري إلى أي درجة سيبلغ أذانك، فأخلصت لله في الأذان وخرج الأذان من قلب نقي، فيكون له أثر بالغ في النفوس. فربما يكون عاص في بيت مجاور للمسجد يسمع الأذان فيرعوي ويتعظ ويقوم عن معصيته. كنت على درجة عالية من السخافة أستخدم الهاتف لمعاكسة الشباب، لم أكن أؤدي الصلاة ولا ألتزم بأي نوع من العبادات، وفي يوم تعطلت سيارتي في الطريق فوقفت ألوح بيدي، هذه في بلد تسوق النساء فيها السيارات، عسى أن يقف أحد، وبقيت فترة كل مرة ينزل الشاب أو الشباب ينظرون إلي ليتمتعوا بالابتسامة والنظر إلي ثم يمضون ولا أحد يعمل شيئا، حتى نزل شاب عادي من سيارته، لم أرى عليه تدينا ظاهرا لكن تعجبت أنه لم ينظر إلي أبدا ولم يكلمني، وعمل بجد على إصلاح السيارة وأنا مندهشة، لم يحاول أن يلاطفني كالشباب الذين مضوا، فحاولت أن أبتسم له وأن ألاطفه فلم يرد علي، ولما أنهى مهمته قام وانصرف وقال ستر الله عليك أستري نفسك ومضى. فجعلت أفكر ما الذي يجعل شابا فتيا في عنفوان شبابه ورجولته لم يفتن بي وينصحني أن أستر نفسي؟ وهكذا بقيت كلماته في أذني حتى رجعت فتوضأت فصليت أول صلاة، فشعرت بارتياح لم أشعر به من قبل، ثم التزمت بالحجاب فتعجب أهلي وسلكت الطريق وتركت الضلالة. والآن ألقي دروسا عن التوبة. إنها كثيرة تلك القصص أيها الإخوة والأخوات، تلك التي تدل على أثر، والمهم أن يصدق المتكلم وأن ينقي قلبه، فإن الكلمة ستخرج منه فتؤثر. يا أيها الإمام، يا أئمة المساجد، أنتم تقرؤون في الصلاة، وربما تكون قراءاتكم هذه إذا وصلت إلى الناس في بيوتهم، ويا أيها الخطيب في المسجد تصل خطبتك إلى نساء وإلى آخرين لا تعلمهم، الله يعلمهم. تكتب مقالة في شبكة من الشبكات وموقع من المواقع، تكتب وتمشي ولا تدري من الذي يفتح الموقع ولا من الذي يقرأ الكلام، فإذا بهذه الكلمات يكون لها أثر، يكون لها مفعول. قالت إحدى التائبات أنها كانت في غيها وملت يوما من هذا الروتين اليومي في الفساد، ودخلت غرفتها التي تضج بالأشرطة والمجلات والصور، وفتحت النافذة في يوم شتاء قد هدأت فيه المكيفات، فإذا بصوت إمام المسجد ينساب إلى مسامعها وكلمات تدخل أذنها: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد. ما أقسى الموت وما أشد الغفلة، ما أهول القبر وما أكثر انصراف الناس عن ذلك. فكانت الهداية. وقد يكون الإنسان مقصرا وينصح غيره ولكن حزين على نفسه وهو يقول: هل أتكلم وأنا مقصر؟ ويأتيه الجواب: إذا بقيت على التقصير وسكت عن إنكار المنكر أضفت إلى إثمك إثما آخر، إثم التقصير وإثم ترك إنكار المنكر، وإذا أنكرت وأنت مقصر فعليك إثم واحد. ولا شك هذا الأول أحسن من الوضع الذي أنت فيه. وربما كان التذكير من المقصر سببا في هداية آخر ليهتدي هو بعد ذلك. كان يسمع الغناء فرأى من يسمع الغناء قال: الأغاني حرام، فتركها هذا. فلما رأى هذا أنه تركه هو مقصر قال: هذا ترك وأنا مقصر وأنا الذي نصحته وأنا سبب توبته، فتاب هو. إن للكلمات آثارا عجيبة، والمهم أيضا أن يكون الاستقبال عندنا حيا، أن تكون القلوب مستعدة للتأثر بعد أن تسمع الآذان الكلمات، بعد أن تسمع الآذان الكلمات. إذا سمعت الآذان الكلمات أثر ذلك. امرأة كانت تنمص تنتف الحواجب، وأول ليلة من رمضان لما ذهبت إلى صلاة التراويح رأتها امرأة فقالت: لماذا تنمصين؟ هل أنت مستغنية عن رحمة الله؟ كلمة هل أنت مستغنية عن رحمة الله كان لها أثر، وكانت سببا في تركها للمنكر. أيها الإخوة، إن الكلمات إذا خرجت من قلب صادق يبقى أثرها موجودا في النفوس، أحيانا تؤثر فورا، وأحيانا تبقى فيضاف إليها غيرها من كلمات من ناصحين آخرين فيحصل التغيير، وأحيانا تنسى الكلمة لكن يحدث حدث فيذكر الإنسان بالكلمة التي سمعها فيحدث التأثير، وأحيانا تسمع الكلمة ويحصل التأثر ويبقى التأثر طويلا. إنها كلمات طويلة الأجل شديدة المفعول، وهذا الذي نريد. عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ لا أسأل أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، لا أمد يدي لأحد ولا أسأل أحدا شيئا. فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء من بيت المال، ما في منا من شخص، فيأبى أن يقبله، وعمر يدعوه إلى العطاء فيأبى أن يأخذ منه شيئا. فقال عمر: أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أخذ عليهم العهد أن لا يسأل الناس شيئا، كان صوت أحدهم يسقط من راحلته وهو عليها، وقد تأهب للسفر ونزوله في مشقة، فينزل يأخذ صوته ولا يسأل أحدا أن يعطيه إياه. عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر فاستمروا عليه. أحيانا الكلمة تبقى في الأذن وتمنع الشخص من منكر أو من سوء الفترة الطويلة، كلما أراد أن يقع تذكر تلك الكلمة، يرى برهان من ربه، يتذكر صورة أبيه الذي أوصاه قبل موته بأشياء، يتذكر كلمة سمعها من واعظ، من داعية، من شريط قرأ في كتاب، يتذكر عبارة. هذا القلب الحي الذي يتذكر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، هذا الشهيد حاضر القلب هو الذي يتذكر، وهو الذي يتأثر، وهو الذي تبقى الكلمات في أذنه، وهو الذي كلما أراد الشيطان أن يوقعه ذكر الله، ذكر الكلمات فمنعه ذلك. وربما يكون الشخص أحيانا كثير المزاح فيسمع كلمة، توجه أحد الأشخاص في وقت متأخر إلى غرفة إنسان، فقيل له: إلى أين تذهب؟ قال: إلى غرفة صاحبي. قال: وماذا تريد منه؟ قال: أنا مغموم أريد أن يضحكني. فنقلت الكلمة إلى صاحبه ذاك وكان كثير المزاح، قال: أنا صرت مقصودا، كل ما واحد أراد أن يضحك جاءني، فأنا مضحك القوم. فزاد جده من بعدها. كان محمد بن عيسى بن عبد الواحد المعافري المعروف بالأعشى فيه دعابة، من غريبها التي كفت من مزاحه أنه كان يمازح كثيرا أبا عقبة الأسوار بن عقبة ويكنيه أبا عقبة. فلما تولى الأسوار القضاء بقرطبة، هذا صاحبه الذي كان يمازحه، وبدلا من أن يناديه يا أبا عقبة يقول يا أبا عقبة، صار الآن قاضيا بقرطبة. فأتاه محمد بن عيسى فشهد عنده مع آخر من أهل القبول، فجاء المزاح واحد من شهادات مقبولة، من الذين شهاداتهم مقبولة. قال: فأعلم على اسم ذلك دونه، وقال له: زدني في بينة، بمحضر محمد بن عيسى. فقال الأعشى: أظنك أكرمك الله لم تقبل مثلها في شهادتي. فقال له: أنت أكرمك الله جاد في شهادتك هذه أو هازل؟ فإني أعرفك كثير الهزل، فعرفني إن كنت صدعت بها عن حق، فمثلك لا ترد شهادته، وإن كانت من اهتزالك فقد وقفتها. فكان الأعشى هذا يقول بعد ذلك: قاتل الله الأسوار، لقد قطعني عن كثير مما كنت أستريح إليه من الدعابة بعد مجلسي معه، فربما هممت بالشيء فأذكر كلامه لي فيمنعني. لما تولى القضاء وجاء يشهد المزاح، قال القاضي: لحظة، أنت كثير المزاح، هذا من الجد ولا من المزح؟ فوقعت الكلمة في نفسه، وقعت الكلمة في نفسه. أيها الإخوة، لما كان الصحابة عندهم حسن استقبال، جهاز الاستقبال يعمل بشكل فعال، كان الواحد إذا سمع الوصية لا ينساها. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد معاذ بن جبل فقال: يا معاذ والله إني لا أحبك. يعني هذه كلمة عظيمة، كم واحد قال حلف له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحبه؟ كم واحد؟ يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأوصى بها معاذ الصنابحي الراوي عنه، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن، ولازال رواة السلسلة يوصي بعضهم بعضا بهذه الكلمة. علي رضي الله عنه لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام قبل النوم الله أكبر 34 والحمد لله 33 وسبحان الله 33، قيل لعلي رضي الله عنه ما لما قال علي ما تركته منذ سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، قيل له ولا ليلة صفين؟ ليلة المعركة القائد ينشغل ذهنيا جدا، ينشغل ذهنه، تنشغل نفسه، ينشغل قلبه، فيفوت أشياء. قالوا ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين، يعني ما دام سمع الكلمة من الخير فهو لا يزال يذكرها ولا يزال يعمل بها حتى ليلة معركة وهو قائد لم ينسها. وعن جرير بن عبد الله أنه يوم مات المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة أمير البلد وجرير في المسجد، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، يعني بدل الأمير الذي مات، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم، سامحوه مات سامحوه، اطلبوا له العفو فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي في البيعة، شرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح، إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل، رواه البخاري. إذن ما الذي دفع جرير إلى الكلام؟ الكلمة التي سمعها أول مرة يبايعه على الإسلام والنصح لكل مسلم. لما مات الأمير في البلد قام ينصح الناس حتى لا تختل أمورهم، وقال لهم اتقوا الله وانتظروا الأمير الجديد واطلبوا العفو للذي مات، وهكذا كانت الكلمات تفعل فعلها ومفعول طويل. نحن أحيانا نسمع ولا نفقه، وربما فهمنا ولكن لا نتأثر، وأحيانا نعمل ولكن العمل قليل ومحدود والكلمة مفعولها قصير، ثم نعود إلى الغفلة مرة أخرى. أما هؤلاء المفعول طويل الأجل، المفعول قوي، المفعول مؤثر ومستمر. حينما كنت صغيرا في الصف السادس الابتدائي يقول أحد الشباب ألحقني أهلي بحلقة التحفيظ في المسجد الذي بجوار منزلنا، كان المعلم شابا خيرا صالحا جادا لا يحب التهاون والكسل، وكنت صبيا ككثير من الصبيان أحب اللهو واللعب وأفلام الكرتون مما جعلني أتسلل من الحلقة حتى تركتها بالكلية، وسأل عني مدرسي فأخبره أخي بأني تركت الحلقة، فقال لأجل أن يلعب وأفلام الكرتون أليس كذلك؟ فخرجت يوما من دورة مياه المسجد فإذا بالمعلم أمام عيني فأمسك بي وقال أعلم أنك تركت الحلقة ليحلو لك اللعب، ولكن لتعلم أنه سيأتي يوم أقف فيه معك أمام الله فيسألني لما لم تعلمه القرآن، فأقول يا رب إني حاولت تعليمه فأبى وترك الحلقة ليلعب، فبماذا ستجيب؟ قال فأسقط في يدي ورأيت أن كلماته قد جلجلت بين خافقي وذهبت في دهاليز نفسي إلى أعماقها وعصفت باللهو واللعب، فاصفر وجهي كيف تجيب ربك، ثم احمر خجلا من المعلم، ورجوته أن يقبلني مرة أخرى فأبى، فكررت عليه فوافق بشرط أن آتيه وأنا حافظ 4 أجزاء لأثبت جدي، فذهبت فرحا واعتنقت القرآن أحفظ ليلا ونهارا حتى أتممت 3.5، وأتيته فأبى حتى أكمل النصف، ولكن الشوق والخوف جعلني أكرر، توسلت إليه حتى قبلني على شرط إكمال النصف، فلا زلت محافظا على الحلقة 3 سنين دون انقطاع إلا أسبوعا مرضت فيه. يقول ابن القيم ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، ومن لم يلن قلبه من القرآن ذاب قلبه في نار جهنم. إذا القرآن ما لينه غدا تلينه نار جهنم. قال تعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قرأ هذا الكلام ابن القيم أحد الأشخاص فلا زال يتأثر ولا زال يذكر هذه الكلمة: من لم يلين القرآن قلبه لينته النار، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. في بعضهم تأثر من حديث اتق الله حيثما كنت، وفي بعضهم تأثر من حديث اعبد الله كأنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهناك من الصحابة من سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال: بخن بخن، لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها، لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. كانت تكفي كلمة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كانت تكفي كلمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فإن ذلك الرجل جلس بين شعبها الأربع، الآن على وشك الزنا. المرأة في المحاولة الأخيرة قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. الكلمة أثرت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فذهبت عنها وتركت الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. عمر رضي الله عنه وهو على المنبر يقول: أنشدكم الله، لا يعلم أحد مني عيبا إلا عابه. فقام رجل فقال: نعم يا أمير المؤمنين، فيك عيبان. قال: وما هما؟ قال: تديل بين البردين وتجمع بين الأدمين، فما أدل بين بردين ولا جمع بين أدمين حتى لقي الله. ولو كان واحد أدنى منه، ولو كان هو الخليفة وهذا أحد الناس، لكنه يتأثر. والد جابر قبل أن يموت في المعركة كانت نفسه تحدثه أنه سيموت في المعركة، فدعا ولده في الليل قال: يا بني، ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا، فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. قضى دين أبيه. لما أراد جابر أن يتزوج، تزوج من؟ بكرا أم ثيبا؟ ثيبا. لماذا؟ لأن كلمات أبي قبل الموت قال: استوصي بأخواتك خيرا. فلما أراد جابر أن يتزوج وهو شاب صغير في السن، تزوج بكرا لتقوم على أخواته، وكانها أن يأتيهن بامرأة مثلهن صغيرة لا تدبر. التضحية بعدم الزواج بالبكر كبيرة، واحد شاب صغير يتزوج ثيبا تضحية. لكن كلمات أبيه قبل أن يموت: واستوصي بأخواتك خيرا. فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، توفي والدي ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. الحجاج بن يوسف الثقفي على ظلمه صلى مرة بجانب سعيد بن المسيب قبل أن يتولى، ما كان الحجاج والي، فجعل الحجاج يرفع رأسه قبل الإمام ويسجد قبل الإمام. فلما سلم أخذ سعيد بن المسيب بطرف ردائه، وكان لسعيد ذكر يقول بعد الصلاة، سعيد مسك ثوب الحجاج وهو يقول أذكاره، وجعل الحجاج ينازعه الرداء وسعيد ممسك به حتى قضى أذكاره. ثم التفت إليه فقال: يا سارق يا خائن، تصلي هذه الصلاة؟ لقد هممت أن أضربك. لأن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، الذي يسرق من صلاته، فلا يتم ركوعها ولا سجودها. فلم يرد الحجاج، ثم مضى إلى الحج وعاد إلى الشام وصار نائبا على الحجاز وصار أميرا على المدينة، دخل المسجد وإذا فيه سعيد المسيب، فمشى الحجاج إليه فخشي الناس على سعيد، فجاء حتى جلس بين يديه فقال: أنت صاحب الكلمات؟ فضرب سعيد في صدره وقال: نعم. قال: فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا، ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك. ثم قام الحجاج ومضى، يعني على ظلمه، لكن تأثر بكلام سعيد، مع أن كلمة قديمة قالها له قبل أن يصبح أميرا وقبل أن يتولى: يا سارق يا خائن، تصلي هذه الصلاة؟ فلا زالت الكلمات تؤثر. إذن حتى الفاسق وحتى المقصر وحتى الذي يعمل معاصي يمكن أن يتأثر في شيء واحد، على الأقل شيء واحد، فقد يكون له ظلم معاصي لكن تأثر من نصيحة في الصلاة. كم كانت الكلمات سببا في تغيير مواقف، كم كانت الكلمات حائلا بين أشخاص وتصرفات. الزبير رضي الله عنه لما حصلت الفتنة بين الصحابة ودنا علي وأصحابه من الزبير ومن معه وكل له تأويل، خرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى: أدعو لي الزبير بن العوام من المعسكر الآخر. فدعي له الزبير فأقبل، فقال علي: يا زبير يا زبير، نشدتك الله، أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مكان كذا وكذا؟ فقال: يا زبير، أتحب عليا؟ فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمتي وعلى ديني؟ فقال: يا علي، أتحبه؟ فقلت: يا رسول الله، ألا أحب ابن عمتي وعلى ديني؟ فقال، يعني لك يا أيها الزبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا زبير، أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له. قال الزبير: بلى والله، بلى والله، لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرته الآن، والله لا أقاتلك. فرجع الزبير فقال له ابنه عبد الله: ما لك؟ قال: ذكرني علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: لتقاتلنه وأنت ظالم له. قال ابنه: وللقتال جئت؟ إنما جئت تصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر. قال: لقد حلفت أن لا أقاتل. أحيانا الكلمة لا تأتي من داعية ومن صاحب دين ومن صاحب علم، قد تأتي الكلمة من شخص مقصر، من شخص مفرط، وأحيانا تأتي الكلمة من واحد ليس عنده علم، عادي جدا، وأحيانا تأتي الكلمة للكبير من الصغير وتؤثر في ذلك جدا. لما حمل أحمد بن حنبل إلى المأمون وكان الناس ينظرون لأحمد وينتظرون أحمد، وماذا سيقول أحمد؟ سيقولون مثله، وأحمد حج بينهم وبين الله، والمأمون يهدد بالقتل من لا يقول بخلق القرآن، وأحمد رفض وحمل إلى المأمون، يعني سيشتد العذاب وسيذوق أشياء ما ذاقها، لأن رأس البدعة عند المأمون والعصابة عند المأمون، وهذه الحاشية السيئة الآن ستشارك في التعذيب وستحمل المأمون على مزيد من التعذيب لأحمد. أحمد كان يتوقع ماذا سيقدم عليه، على أي شيء كان سيقدم. أحمد رحمه الله في ذلك الوقت لا شك أن الشيطان يخوفه، ولكن إيمان أحمد رحمه الله، وكانت أشياء قيضها الله لأحمد. قال: فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان، فسلمت عليه فقال: يا أبا جعفر تعنيت؟ فقلت: يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق. المسؤولية أنت وراءك ناس، إذا زللت زلوا، إذا انحرفت انحرفوا، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، يعني سيثبتون. هذا الرجل يذكر أحمد مع أنه أقل من أحمد وأدنى منه، لكن كلمات. قال ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، لو ما قتلك المأمون أنت ستموت، ستموت لابد من الموت، فاتق الله ولا تجد. فجعل أحمد يبكي ويقول ما شاء الله، ثم قال يا أبا جعفر أعد علي. أي ناس تريد أن تستوعب الكلمات وتفهم الكلمات وتعقل الكلمات وتحفظ الكلمات، تحفظ الكلمات وتزداد أثرا من الكلمات. أعد علي. فأعدت عليه وهو يقول ما شاء الله. قال أحمد ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي. أعرابي واحد جاء من الصحراء، أعرابي سمع أن أحمد محمول إلى الاضطهاد والتعذيب. ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق. كان بعض الناصحين يتسللون إلى أحمد وهو في الطريق محمول في الطريق مقيد في الأصفاد، يتسللون إليه في الليل ليقول كلمة ويمشي. قال يا أحمد، جنى من أعرابي، يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا في حال الثبات. قال فقوى قلبي. قال أبو عبد الله عن محمد بن نوح، محمد بن نوح شاب صغير محب لأحمد، رأى أحمد ثبت ثبت معه، قيد أحمد قيد معه، حمل أحمد حمل معه. قال أحمد ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك، لما يكون منك؟ فاتق الله واثبت لأمر الله. فمات وصليت عليه ودفنته رحمه الله. أحمد جاءه لص في السجن يقول يا أحمد أنا فلان مكتوب في الديوان، اللص العيار الشاطر الطرار، مكتوب علي كذا ألف جلدة لأني سرقت، إني أصبر على الضرب وأنا على الباطل، أفلا تصبر علي وأنت على الحق؟ فكانت الكلمات تأتي من أشخاص عدة، ممن هو أدنى وممن هو عاصي، الجميع يستشعر المسؤولية في التثبيت، وكانت الكلمات تأتي صادقة، وحتى على التقصير تكون صادقة. أليست بعض الكلمات كانت دافعا لعمل مشروع مشاريع عظيمة جدا في هذه الأمة؟ ما هو سبب تأليف صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم، والذي لا يزال يطبع في الأمة ويشرح ويلقى ويدرس ويحفظ، الكتاب العظيم هذا؟ أليست كلمات؟ أليس قد قال البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل كنا عند إسحاق بن راهويه، فقال بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. إذن الشاهد وقع ذلك في قلبي، وقع ذلك في قلبي. أيها الإخوة، أحيانا تأتي أشياء غير متوقعة، أحيانا يكون الواحد في مكان يدخل في معصية، يصبح في جو معصية، يسمع كلمة تزلزل كيانه. جاء راع إلى فتاة ترعى الغنم فترصد أن لا يكون عندها أحد، ثم جاء اقترب منها فأراد أن يراودها عن نفسها، فقالت لكن الذي يرانا؟ فقال لا يرانا إلا الكواكب. قالت فأين مكوكبها؟ فأين مكوكبها؟ يعني الذي خلقها وكوكبها. فرعب الرجل. أليس ابن عمر لما جاء إلى أعرابي على غنم راعي يريد أن يمتحنه قال أعطني شاة؟ قال ليست لي إنها لسيدي. قال قل له أكلها الذئب. قال فأين الله؟ فأين الله؟ هذه كلمة فأين الله، فجعل ابن عمر يردد الكلمة أين الله فأين الله ويبكي. ثم أعتقه واشترى له الغنم ووهبها إياه وقال كلمتك أعتقتك في الدنيا، أرجو أن تعتقك عند الله يوم القيامة. يا أخوان، نحن في هذا الزمن، زمن الفتن، زمن الزلل، زمن الذي فيه أشياء تدع الحليب حيران، زمن الغبش، عدم الوضوح، الاضطراب، الانتكاس، هذا زمن تغيرات وتقلبات. الكلمات مهمة جدا في هذا الزمن، يجب أن تبذل النصائح ويجب أن تقال الكلمات، وكلمات مختصرة بعبارات من القلب ينفع الله بها وتكون بالعامية في كثير من الأحيان وتؤثر كثيرا. كلمات، رسائل الجوال اليوم من أعظم الأسباب التي يحصل بها ثبات وتثبيت. لا نحقر رسائل الجوال يا أخوان، رسائل الجوال هذه عظيمة التأثير حقيقة. يقول واحد لشخص أرسل له كلمة نصيحة بالجوال يسليه فيها في محنة يمر بها، فيقول هذا صاحب الجوال بعد مدة لما لقي الذي أرسل إليه رسالة، يقول والله رسالتك أثرت فيا وما مسحتها إلى الآن، كل فترة إذا ضعف أخرجت رسالتك فقرأتها. هذه رسائل ينبغي أن تستعمل اليوم استعمالا عظيما. حصل موت، قتل أحد كبار العاملين للإسلام في هذا الزمن، فواحد قعد يبكي كالأطفال، فأرسل له صاحب رسالة بيت يقول وشر سلاح المرء دمع يريقه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم. هذا كان في فلسطين، وقصة مقتل أحمد ياسين، وقعد يبكي، وجاءت الرسالة قال فعلمت أن الوقت ليس وقتك وإنما هو عمل، فلنقم إلى مواجهة هؤلاء اليهود. خير الكلام ما قل ودل، وطوبى لمن كان كلامه ذكرا وهمته تفكرا ونظره عبرة. والخلوة جلوة، الإنسان قد يخلو بنفسه فيتتجلى له أشياء ويزول عنه أشياء، لأن طول الصمت مع الخلوة بالله يرزق الإنسان به الحكمة. الخلوة مع الله مع الصمت يرزق الإنسان بها حكمة، فيخرج على الناس بدرر، يخرج على الناس بكلمات كثيرة. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن نعم الله عز وجل أن جعل لنا آذانا نسمع بها، أن جعل لنا عقولا وقلوبا نعقل بها. وبعض الناس عندهم هذا المبدأ أن يذكر بأي شيء. أنت أحيانا تمشي في طريق سفر وأحيانا داخل البلد، يلفت نظرك لوحات صغيرة، اذكر الله، استغفر الله، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله وبحمده. فتدرك الذي وضع في هذا المكان ماذا يريد، أن يذكر المار من هذا المكان، أن يذكر السالك لطريق السفر. لوحة قصد بها صاحبها أشياء، ربما تكون هذه اللوحة تغير إنسانا، ربما تعدل مسلكه، تعدل طريقه. أيها الإخوة، لقد وجدت بعض الدعايات في بعض القنوات، خطر ببال واحد أن يعمل دعاية أقم صلاتك قبل مماتك، فحدثنا أنه كان لها أثر كبير. لوحات إرشادية والدعايات، يا أخوان الدعايات هذه الدعايات، أليست الدعايات هذه تختار بعناية؟ أليست تختار بكلمات قصيرة جدا الدعايات؟ أليس يدفعون الآلاف المؤلفة فيها؟ أليس هناك شركات كاملة قائمة لأجل الدعايات؟ أليس هناك فرق من هؤلاء يجلسون يعصفون أذهانهم لأجل استخراج كلمات الدعايات التجارية؟ لماذا؟ لأن عندهم كلمات مهمة جدا ويقولون تحفر في الأذهان وتجذب الناس إلى المنتج باستمرار وتذكرهم بالمنتج دائما. كرر الدعاية، دعايات. ألسنا أولى من هؤلاء أهل الدنيا بالدعاية إلى الحق؟ إذا كانوا ينفقون ويفكرون بالكلمات المؤثرة في الدعاية، ولا زال أطفالنا يحفظون الدعايات التي تعرض في القنوات، نحن أولى بهذا. أن يكون لنا إذن من يذكر. أيها الإخوة، لا نستثقل الكلمة المفيدة. وبعض الدعاة لا يتكلمون، أو بعض الناس لا يتكلمون ويقولون نخشى. يا أخي ذكر، ذكر. أنت لا تعلم، فقد يتذكر هذا الذي تظنه لا يتذكر. أهل الشر أليس لهم كلمات مؤثرة؟ أهل الشر أبو جهل والكفار، أبو جهل مع الكفار لما أحاطوا بأبي طالب عند الموت ماذا قالوا له؟ كاد أبو طالب أن يسلم. ما الذي منع أبو طالب من الإسلام؟ ما الذي منع أبا طالب من الإسلام؟ كلمات. ما هي؟ ما هي؟ ها؟ أتموت على غير ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ مات بسبب، مات على الكفر بسبب هذه الكلمات. إذا كان أهل الباطل يستعملونها، أهل الحق أولى. في كلمات مخذلة. ابن عباس كان يذهب يطلب العلم معه صاحب له، يقول له يعني أنت تظن الناس يحتاجونك، وفي القوم الآن الناس فيهم فلان وفلان وفلان من كبار الصحابة، أنت تفكر نفسك يعني ستصبح إيش يعني يحتاج إليك الناس؟ لكن ابن عباس كان ينظر المستقبل، يتعلم خشية من خشية الله، ويريد أن ينفع الناس. دارت الأيام ومات الكبار، نظر الناس من بقي فيه من العلم، قالوا فلان جمع علم زيد فلان وفلان وفلان، يذهبوا إلى ابن عباس. صاحبه لقيه قال أنت والله أعقل مني. كان يقول عبارات مثبطة، أن تظن الناس يحتاجون إليك. إذا كان هناك ناس اليوم يطلقون دعايات سلبية، أفلا نكون نحن أولى بالدعايات بالكلمات الإيجابية المؤثرة؟ إلى وإلى آخر لحظة النبي عليه الصلاة والسلام على اليهودي يدخل على شاب يهودي يدعو إلى الإسلام إلى آخر لحظة. يعني كلمة أسلم تسلم، يقول أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. الشعارات اليوم التي تكرر لترسخ في الأذهان وتكون في عقول الناس باستمرار مؤثرة. يا أخوان بعض الأطفال فجأة يقوم من عند هذا الفيلم أو اللعبة يصلي، فاستغرب الأب ليه؟ اتضح أن الشركة التي أنتجت هذه اللعبة أو نشرتها أو الشخص الذي ما نسي أن يجعل في وسط اللعبة هل أديت الصلاة؟ إذا لم تكن أديت قم الآن وأدي الصلاة، الصلاة أهم من اللعبة. هذه عبارة أثرت في الأطفال، قام بعض الأطفال يصلون لأن الكلام المؤثر العبارات هذه ظهرت في وسط اللعبة. لو كنا نفكر بطريقة فعلا سليمة ننفع الدين لكانت هناك أشياء كثيرة من هذا. إذا كان أهل الدنيا اليوم وفي الجامعات يقولون مثلا عند اختيارك التخصص اختره برفق، رفق رفق رفق، ايش رفق؟ قال راء رغبة والفاء فرصة والقاف قدرة، هذه عوامل مؤثرة في اختيار التخصص الدراسي، رفق. إذا كانت الحركات حتف، حركة تحرير فلسطيني ثم نأذن حتف فتح طلبوه، هم يعملون اختصارات. اليوم هذا عصر الاختصارات والشعارات والدعايات، الكلمات هذه الآن اكتسبت أثرا أكثر من ذي قبل. وبعض الأشياء يعلمها الطالب أو الصغير فتكون القواعد هذه أو الأشياء التي في التجويد العبارات القصيرة هي لها أثر. فيقول أنت تريد أن تختم القرآن في 7 أيام، هل تعرف أين تبدأ ومتى تنتهي كل يوم؟ تريد إذا أردت أن تختم في 7 أيام خذها من هذه العبارة. ما هي؟ فمي مشوق، فمي مشوق، ف ميم ياء ميم شين واو قاف. إيش هذا؟ قال احفظ فاتحة ميم مائدة. إذن أول يوم من فاتحة إلى المائدة فمي مي الياء، ثاني يوم ياء يونس مو شوق، فمي مو ياء يونس إلى ميم مريم احفظ، هذا نصيب ثاني يوم. شين شعراء، واو صافات والصافات، قاف سورة قاف ومن قاف لآخر القرآن. يعني أحيانا أشياء بسيطة، عبارات بسيطة، لكن تروح مع الناس ويكون لها أثر عليهم. الكلمة الطيبة مثل البذرة، ممكن ما تؤثر الآن لكن تحيا بإذن الله. ينزل مطر فترى الأرض اخضرت، والذي مزروعة فيها من زمان ومشى عليها الناس ما انتبهوا لها، الآن انبعثت. إذن الكلمات ممكن تنبعث من جديد. أحيانا تقول كلمة لشخص ما يتأثر منها، لكن تعجبه فينقلها لآخر، الآخر يتأثر منها، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أخي في صحابة أسلم وخطبة الحاجة، هذا الصحابي الحارث بن كلدة يعني جاء قال أنا طبيب، ظن النبي عليه الصلاة والسلام مسحورا، قال أعالجك، قال اسمع، قال الحمد لله أحمده نحمده ونستعين ونستغفر، خطبة الحاجة فقط أولها. قال لا، كلماتك بلغت ناعوس البحر، أعد علي كلماتك هذه، وأسلم منها، وربما هذه كانت مقدمة، ما بعد الآن دخل إلى الموضوع. وأحيانا يأتي واحد إلى شيخ يقول أنا يسموني للحافظ، قال أسرد علي كذا أسرد علي كذا، ما أتى، قال أنت حسبك أن تحفظ ثيابك، يعني من السرقة ومن الاتساخ. أثرت الكلمة فذهب يحفظ حتى صار حافظا فعلا. والمسألة يعني بأركانها كلمة ومتكلم وسامع والحال التي قيلت فيه، مهمة الأربعة. الكلمة ما هي؟ اخترها وانتقيها. المتكلم من هو؟ ابن المبارك. قالوا ابن المبارك يعني مثلنا بالكلام، ما في ليس عنده البلاغة، لكن لماذا تؤثر كلماته ولا تؤثر كلماتنا؟ إنه شيء في قلبه. السامع، أحيانا السامع يلقي السمع وأحيانا لا يلقي السمع، أحيانا يكون شهيدا وأحيانا لا يكون شهيدا. ولذلك لا بد أن نحضر قلوبنا. فإذا قلت لي ما هي الوسائل التي نتأثر بها أو التي نغير بها أنفسنا في هذا الاتجاه، أولا يا أخي اختر المجالس والأشخاص. أنت حتى تسمع الكلمة المفيدة، حتى تسمع الكلمة المؤثرة، يعتمد على المجالس والأشخاص. لابد أن تجلس مع البطالين، تتوقع أنك تسمع الكلمة المؤثرة التي ستغير مجرى حياتك؟ اختر المجالس والأشخاص، مجالس اللهو والطرب والنفاق والدنيا لن تجد فيها كلمة مؤثرة في الغالب. ثم علينا أن نقصد أهل الخير والعلم والدعوة ونستنصحهم، يعني لا تنتظر أن يأتي واحد ويقول لك الكلمة المؤثرة، أنت اطلبها. لماذا كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول واحد أوصني بماذا أوصني يا رسول الله؟ نحن نذهب ونطلب الوصية، وربما تكون الوصية يعني أنت لو استعرضت الأحاديث اللي فيها أوصني وفيها طلب الوصية، وأوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، يعني إحياء سنة التواصي، يعني يا أخوان دعونا نتواصل، يعني أنت قل لي انصحني أعطني كلمة أوصني، أنا مسافر أوصني، أنا أشعر بقسوة في قلبي أوصني، يعني نحن نذهب نطلب الوصية. أما ننتظر أن نسمع كلمة وقد لا نسمع وقد لا نوفق نهتدي إلى يعني إلى شيء مفاجئ. لا تنتظر أنها تأتيك فجأة، ولكن أن تطلبها، وإذا علمتها وطلبتها وسمعتها إلزمها. لأن لما قال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، قال لم تزل تلك طعمتي بعد، يعني الكيفية هذه في الطعام استمرت على ما هي عليه، ثم الكلمة إذا وصلتك صارت حجة عليه. ولذلك لا تتركها، ولا بد أن تشعر بحاجتك وتقصيرك ومعصيتك لكي يأتي الكلام إليك ويؤثر في نفسك. وغض النظر عن المتكلم، قد يكون المتكلم عدوا لك ولكن كلمته صحيحة، يعني أبو هريرة نقل الشيطان قال له كلاما صحيحا، قد يقول يهودي كلمة صحيحة. الآن خذ الكلمة، هل هي كلمة حق؟ ولا تقول هذا بيني وبينه عداوة، وهذا قالها كذا، وهذا ليس له قلب، وهذا عاصي. خذ الكلمة وركز عليها، فكر بالكلام. أحيانا سبحان الله الواحد يسمع كلمة يعني تأتي هكذا غير مقصودة لكن في لحظتها، وهي الحال، يعني الكلمة والمتكلم والسامع والحال تأتي في حال رقة، تأتي في حال. القصة المشهورة، امرأة تطوف حول الكعبة جاءت من بلد آخر، جاء واحد شاب مع الأسف يريد حول الكعبة أن يعبث بها حول الكعبة في الحرم، لما اقترب منها وجعل يحاول المرأة انفعلت وقالت الكلام العامي، قالت له احنا لما نتوسخ برا نجي هنا علشان نغسل، لما نتوسخ هنا حنغسل وين؟ احيانا انت تسمع كلمات في احوال وقت تقول امرأة عادية هذه لا هي عالمة ولا داعية، لكن فيها فطرة سليمة، ورأت الرجل الشاب هذا في هذا المكان الطاهر في هذا عند البيت الحرام يريد أن يفعل. فإحنا لما نتوسخ برا نجي نغسل هنا، لما نتوسخ هنا حنروح نغسل فين؟ ممكن هذه تكون أكثر من خطبة وأكثر من محاضرة تأثيرا. ولذلك نحن ولازلنا بحاجة إلى سماع الكلمات. والكلمة يعني كان بعض العلماء يأتي للمجلس ويسمع، قيل له أنت تأتي كثيرا ممكن عندك علم ما تحتاج، قال لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم تأتي بعد، فيأتي ويسمع، ولازم يكون عندنا سمع. وإيانا والطبع على القلب، وقالوا قلوبنا غلف غلفة لا ما في فائدة، ويوم القيامة يندمون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. في عقل معيشة عند الكفار يخترعون يدبرون أمورهم، وفي عقل هداية ونحن نحتاج عقل الهداية. عقل المعيشة كثير، تجار كبراء مدراء عندهم عقل معيشة، ما عندهم عقل الهداية إلا من رحم الله. الكلمة وراء الكلمة التكرار. واحد كافر أسلم قال أنا سبب إسلامي إني من يوم ما توظفت في هذه الدائرة كل ما جاء موظف جديد يقول أنت فلان إيش الدين، أقول أنا كذا نصراني، يقول فيدعوني الإسلام، فيقول يعني مرة وثنتين كل ما جاء واحد جديد يدعوني تأثر. ما هذا الشيء الذي كلما يعني كلما جئت دعوني إليه؟ بعض الكفار أسلموا من يعني سمع الأذان، هذه تقول يقول واحد من الذين يعني عاشوا في الخارج يقول مرة شغلنا الأذان جاءت امرأة كافرة تقول أبغى نسخة من الأغنية هذه 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 أعطوني منها سجلوا لي منها نسخة. ففهمناها إن هذه ليست أغنية، لكن بالتأكيد أن الكلمات هذه أثرت فيها أثرت فيها. أصلا القرآن أحيانا يسمعه الكافر ويميزه عن غير القرآن. ولذلك لما قام بعضهم خطب في سفينة في سفر وفي كفار ومسلمين معه بعض المسلمين، يعني اجتمع الكفار ليتفرجوا على الخطبة، وكان يقرأ القرآن إذا مر بموضع آية بالترتيل. فلما انتهى جاءت امرأة تريد أن تهنئنا على هذا القداس الناجح، يعني قالت أقرب ما يكون هذا قداس، فشرح لنا أن هذا ليس بكذا وإنما هو كذا. قالت لكن في كلمات كان يقولها هذا غير الكلمات الأخرى، غير معنى لا تفقه العربية ولا تعرفها. ثم انتبهنا إلى أنها تقصد آيات القرآن التي كان يقرأها ذلك المحدث. يا أخوان إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك، يعني من المصائب أن نرد الكلمة. هذا حديث صحيح وذكره صحابي الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك ما لك شغل. هذا الحديث يبين خطورة رد الكلمة. ولذلك لما نقول الكلمة ونقول الكلمة والكلمة المؤثرة أنت تستمع وتنقاد، لازم تستجيب وتشكر الذي قالها، هذا أقل القليل أن تشكر الذي قالها. فهذه بعض القصص والخواطر في موضوع الكلمة المؤثرة والكلمة التي لا تزال في الأذن. فترى أحيانا شخصا تغير سلوكه، ترى شخصا تغير طريقته فتقول مما، فيقول قال لي فلان كلمة ولا تزال كلماته في أذني، لا تزال كلماته في أذني. وقد يصيح أبوه عند الموت فلا تزال كلماته في أذني، قد يسمع من مدرسه ولا تزال الكلمات في أذني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون الحق ويسمعون الحق ويقبلون الحق إنه سميع مجيب. ونسأله أن يجعلنا من الذين يلقون السمع وهم شهداء، وأن يتوفانا شهداء، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل حصل معك موقف أو مع من أحد العلماء ولا زالت كلماته أنت تتذكر كلماته؟ كان لي شيخ درست عنده، في يوم من الأيام أردت أن أذهب في سفر، لما توقف الدرس أو توقفت عن الدرس للسفر إلى الجامعة للسفر للدراسة في الجامعة في هذه المنطقة، فقلت له أوصني، فقال فكر ثم قال: أوصيك بكتاب الله قراءة وتدبرا وتفسيرا وحفظا. والحقيقة أنني وجدت في الدروس أن الاشتغال بكتاب الله تعالى من أوجب ما يكون، وأن الإنسان قد يندم على أنواع من العلوم إلا الاشتغال بكتاب الله، يعني في التفسير. ولا زال إلى الآن في دروس الفجر أكثر ما فيها تفسير، وأنا مطمئن ومنشرح إلى أن الاشتغال بالتفسير أولى من غيره. وإذا أضفنا إليه شرح السنة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا تكاد تحتاج بعدها إلى شيء. فإذا عندك أشياء من علوم الآلة، يعني في اللغة، في الأصول، اللغة والأصول مقدمات في اللغة وأصول الفقه، بعدها ترى الكتاب والسنة، تفسير وشرح الأحاديث، ولا تكاد تجد ألذ من ذلك ولا أشهى ولا أحسن ولا أكثر تأثيرا ولا أنفع من شرح القرآن وشرح السنة. لكنني أذكر من هذه المواقف، ولو رجعت بذاكرتي فسألت نفسي، أنني درست في جامعة لا تدرس العلوم الشرعية، ولم تكن الدراسة في مجال من مجالات الشريعة، وأنني عندما تخرجت كنت أتوقع أن تكون الخطوة التي بعدها في مصنع من المصانع بحسب التخصص الذي درست فيه والذي كان في الجامعة. لكن يا أخوان، واحد تمر به مواقف في الحياة عجيبة، فلو قلت لنفسي ما الذي صرفني عن العمل بالشهادة التي درستها، كان موقف واحد الفضل فيه بعد الله لذلك الرجل الذي استفدت منه أسئلة وإجابات على مدى 15 عاما، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أتيته على التخرج أو بعد التخرج مباشرة، وكنت أتيه في الإجازات وأسأله بعض الأسئلة، فقال لي: أين تدرس؟ قلت: في جامعة كذا وكذا. قالوا: إيش اللي وداك هناك؟ قلت: يا شيخ، هذا قدر الله، كانت هذه رغبة الأهل، فدرست في هذه الجامعة، قبلت وقدمت لكذا جامعة وقبلت أول خطاب قبول من هذه الجامعة. قال: يا فلان، دع الكاتب الذي عنده اكتب. أنا أقول: ماذا سيكتب الشيخ؟ اكتب من عزيز بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى مدير إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية، فلان الفلاني يتعاون معه في إلقاء الكلمات والدروس والمحاضرات في المنطقة. أنا ما عمري ألقيت محاضرة ولا يعني ولا خطبة. خطاب ثاني: اكتب من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى مدير إدارة الأوقاف والمساجد فرع وزارة الأوقاف والمساجد في المنطقة الشرقية لتسليمه مسجد مناسب للإمامة والخطابة. اكتب. خطابة؟ من خطابة كيف؟ يعني كيف خطابة إيش؟ أنا هنا أنا رايح مصنع، رايح جبيل ولا ينبع مصنع خطابة. اكتب من فلان إلى مدير الجامع لتدريب ليدرس فيها العلوم الشرعية. لا أبي صعبة يعني. أخذت إيشها؟ قال معنى كلامي يعني خذ الخطابات اذهب بها واستعن بالله وعليك بالإخلاص. دعوتين والشيخ انطلق بالسيارة تركني في الشارع مع الخطابات. والله يا أخوان يعني أنا تعجبت يعني قلت إيش محاضرات وخطب وأين وكيف. أخذت الخطابات قلت لك خلاص ما دام الشيخ أمرني بهذا. ذهبت إلى مدير مركز الدعوة في ذلك الوقت توفاه الله رحمه الله قلت هذا الخطاب. فتح الخطاب أمر من يقرأ عليه الخطاب كان ضريرا لكذا وكذا في المحاضرات والدروس في المساجد وفي في المنطقة. قال أنت وين درست؟ قلت في الجامعة هذا. قال وكيف الشيخ يكتب كذا؟ يعني أنت كيف هذا؟ قلت والله أنا جئتك بالخطاب مستغرب مثلك. فجلس يفكر ويقلب ويثلح. ما عندك شهادة شرعية؟ قلت والله ما عندي إلا هذه ورقة الشيخ. ولما كان الشيخ هو الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لابد أن ينفذ كلامه. هذا من مديره. قال السكرتير يا فلان هات. قال أنت إيش تبغى؟ إيش تبغى يعني وين تبقي كلمات؟ قال يعني في مدارس دوائر خلاص نحطك في المدارس. هات جدول المدارس يا فلان. هات جدول المدارس. هات جدول الدوائر. هات جدول الدوائر. اكتب ايش الايام المطلوبة. انا تبغى محاضرات في اي مسجد. انا الان يعني توي قد صرت وشك على وشك ان اكون اماما في مسجد خطبة ما خطبت. قال نخلص الدروس هذا في مسجد محاضرات ترتب وتعلن عن طريق المركز. اخذت الخطاب أخذت المواعيد والجدول وطلعت أفكر إيش هذا. ذهبت إلى مدير الأوقاف والمساجد أعطيته الخطاب. فتح الخطاب قال هذا إيه هذا المسجد لأن أنا مسجد هذا المسجد وعلى. هو المسجد الذي بدأت فيه الإمامة. بعد ذلك يعني خلاص ذهبت لأخطب. قلت الآن أخطب هذا المسجد ما فيه أعمدة مكشوف أو يعني ما فيه أعمدة كثيرة عمودين فقط. فرحت إلى مسجد في السوق أكثرهم أعاجم وأكثر أعمدة والمنبر مغطى وما تشوف يعني. وجعلت أتستر بجدار بطرف المنبر وأخذت الأورقة وغطيت بها وجهي وخطبت أول خطبة في حياتي في مسجد. ثم المسجد الذي أنا فيه صرت بعد ذلك أخطب فيه والمحاضرات بدأنا المحاضرات والدروس وكذا. وانصرفت عن المجال الأصلي أو الأول في الدراسة. أنا إذا رجعت الآن أقول لنفسي سلوك مجال المحاضرات والدروس والخطب والمؤلفات والكتب هذا من أين ومن وممن ومن كان السبب وكيف صار؟ ما في إلا أوامر وخطابات ذلك الرجل. كل هذا من حسنات ذلك الرجل. أحيانا هو قدر الله تكون ماشي في طريق. أنا إلى الآن مستغرب إلى الآن يعني كيف الشيخ كتب هذه الخطابات. لا في مؤهل شرعي ولا في أنا ولا قد خطبت من قبل ما خطبت. فأحيانا واحد يعني موقف أو كلمات فعلا توتر في النفس. يعني ليس الآن إلا الدعاء له بأن يرحمه الله ويرفع درجته ومنزلته ويغفر له ويجعله فوق كثير من خلقه يوم الدين. لأن فعلا ما عندي سبب. لا أجد لا 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 أثبت جدارة في ولست مجربا ولا كان أبي خطيبا وعالما ولا طالب علم ولا ما في سبب. فسبحان الله يأتي قدر الله هكذا بأشخاص أو أشياء يقيضها الله لتغير مسار الإنسان تغير اهتماماته تغير مجال الشخص. وصلى الله على نبينا